بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثالثة التي استدل بها في المقام، والكلام في ماذا في الحلال المختلف بالحرام، وأنه يجب فيه الخمس كما يجب في المعادن والكنوز وغنائم الحرب، ويكون مصرف هذا الخمس هو مصرف الأخماس المتعارفة كما ذكرت الآية الشريفة. الكلام في هذا. الرواية الثالثة التي استدل بها على ذلك هي رواية الحسن بن زياد التي قرأناها في الدرس السابق، وتكلمنا في سندها وتبين أنه ليس تاما، وتكلمنا في متنها أيضا وقلنا بأنها مروية، يعني ذيل الرواية مروي بشكلين، والسند ما كان يعلم صاحبه، أو والسند ما كان يعمل صاحبه. وذكرنا بأنه في كثير من النسخ الموجود هو يعمل لا يعلم. فقد نسينا أن ننبه على أنه في التهذيب ذكرها في موضعين من التهذيب. شيخ الطوسي مرة ذكر يعلم وما نقله عنه صاحب الوسائل، ومرة ذكر يعمل. فإذا في التهذيب هي موجودة في موضعين، في صفحة 183 وفي صفحة 124 الجزء الرابع التهذيب. هذا في المتن. إذا المتن فيه اختلاف من هاي الجهة، وسنبين أن هاي الجهة تؤثر على الاستدلال. وأما الدلالة هاي الرواية، هذه الدلالة ناقشة في هذه المناقشة، لأن الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام. محل الكلام هو ما إذا كان وجود الحرام في المال معلوما، وهذا هو معنى الاختلاف المفروض في مسألتنا. الاختلاف ما معنى؟ معنى أن هناك حرام اختلط بماذا؟ بالحلال. فالمال الموجود يعلم باشتماله علما على الحرام، إذا وجود الحرام في المال أمر معلوم، هذا هو محل كلامنا. المناقشة تقول أن الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي ناظرة إلى صورة ما إذا كان وجود الحرام في المال مشكوكا ومحتملا لا معلوما. المناقشة الرواية ناظرة إلى ما إذا كان وجود الحرام في المال محتملا فقط، يحتمل أن هذا المال حرام ويحتمل أنه شنو؟ أنه حلال. فإذا بناء على ذلك الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. طب ما هي القرينة على أن الرواية ناظرة إلى هذا؟ ناظر إلى صورة ما إذا كان المال الحرام في المال وجوده مشكوكا ومحتملا وليس معلوما، الذي هو محل كلامنا. القرينة على ذلك هي ذيل الرواية. القرينة على ذلك هي قوله واجتنب ما كان صاحبه يعمل، بناء على النسخة الأخرى، واجتنب ما كان صاحبه يعمل. يقول ان هذا الذيل بناء على هاي الفراء يعمل، واضح انه يستبطن اقرار وجود مال، واضح، وهذا المال لشخص اخر هو عبارة عن من انتقل المال منه المن الى هذا السائل، واضح وجود صاحب لهذا المال، وأن هذا المال انتقل من شخص إلى هذا السائل. يقول للإمام في ظل الرواية يقول استند ما كان صاحبه شنو يعمل، شنو الشيء الذي كان يعمله صاحبه؟ هو قلة المبالاة، ما يهتم يجيب مال منا ما منا، لا يهتم بوجوب الحلال للأموال المتجمعة عنده، واضح؟ لا أبالي يفعل ياخذ الحرام ويأخذ الحلال، ما يهتم بهذا. فإذا انتقل مال منه إليك يقول له الإمام اجتنب ما كان صاحبه، صاحب المال شنو؟ يعمل. إذا افترض الرواية انتقال مال من شخص علمًا إلى هذا السائل، قضية مهمة. افترض انتقال المال من شخص إلى هذا السائل، فالإمام النصح في ذي الرواية يقول اجتنب ما كان صاحبه شنو؟ يعمل من قلة المبالاة، وهو أخذ المال من الطرف الحرام السبب ذلك. فإذا تسمى الراجع على التفسير تكون ناظرا للصورة الثانية. ليه؟ لأن المال الذي ينتقل من غير المبالي بحسب العادة لا ينتقل جميعا عليه إلى الإنسان، وإنما ينتقل عادة شنو؟ جزء منه. وليس هناك يقين بأن هذا الجزء الذي انتقل إلى الإنسان هو حرام أو يشتمل على الحرام، يقين معكم، لأنه على احتمال أن هذا كله سنه حلال. وهذا كمن يتعامل مع الظالم أو يتعامل مع الغاصب أو يتعامل مع السارق، إنه إذا تعامل معه وانتقل منه مال إليه، هل هذا المال حرام؟ يعلم بأنه حرام؟ لا، لعله من أمواله شنو؟ المحللة. ما دام على الشخص عنده أموال محللة وأموال محرمة، فما ينتقل منه ليس هناك يقين بأن فيه شنو؟ الحرام. فإنه وإنما هو مال يحتمل أن يكون حرام ويحتمل شنو؟ أن يكون حلال. وهذا إذن لا يقين بوجود باشتمال المال على الحرام. وجود المال الحرام في هذا المال ليس معلوما، وانما شنو؟ مكتوب. وهذا ليس محل كلامنا، احنا نتكلم عما اذا كان وجود المال الحرام في الاموال شنو معلوما، اختلط الحرام بالحلال عند الانسان، هو اجتمعت عدة اموال صارت عدة اموال يعلم بانه فيها شنو؟ فيها حرام. إذا وجود الحرام في المال معلوم، بينما قرر وجود الحرام في المال ليس معلوما، وأنا أشكوك ليش؟ لأن الرواية قالت فاجتنب ما كان صاحبه يعمل. إذا هناك شخص انتقل المال منه، افترضت الرواية أن هناك شخص انتقل منه المال إليك، اجتنب ما كان يعمله ذلك، ثم على وجه ذلك في الحرام الحلال. هذا هو أن المال الذي ينتقل منه يعلم بوجود الحرام فيه، وإنما يتلفت أنه هل المال حرام أو شنو أو حلال. فإذا لا يعلم وجود المال الحرام، وجود الحرام في هذا المال، وبهذا تكون الرواية النبي عن محل كلام. أصلا استفيد من هذا التعبير في الرواية هذا المعنى، استفيد على هذا الإعجاز أن الإمام نصحه قال أنا أموال فإنه انتقلت مني من شخص لا يبالي، ظالم، غاصب، تعرف أي إنسان، وانتقلت عندي إلي هذه الأموال، فماذا أصنع بهذه الأموال؟ الإمام عليه السلام قال بأنه يجب عليك دفع خمسها، وهذا لكن دفع خمسها من أي بعض، من دفع الحلال المحتوي بالحرام، لا يمين طائلة. غنيمة وطائدة. وهذا هو الحديث الذي لأنه اجتنب ما كان صاحب هذا المال شنو؟ يعمل من قلة المبالاة ومن أخذ المال من الطرق الحرام. اجتنبه اجتنب هذا. فالرواية ناظرة إلى صورة الشك فيما ينتقل إلى الإنسان من الظالم، من الغاصب، من السارق، الشك في أنه حرام أو حلال. وهذا إذا لا يقين بوجود الحرام في المال، وهذا لا محل الكلام، محل الكلام اذا كانت هناك اموال يعلم بوجود الحرام فيها. وهذه الروايه ليست ناظره الى ذلك فلا يصح الاستدلال بها. ذكرنا ماذا قلنا ان زيد الروايات هو كما يقول صاحب الوسائل هو مستند ما كان صاحبه شنو يعلم مستند ما كان صاحبه يعلم. وهو ان الروايه تكون ما نظر الى هذا بعد ما تفترض وجود شخص انتقل منه المال واضح وان ذاك كان يفعل افعال غير جائزه والامام ينصحه بان يستند ما كان يعمله ذاك وان يدل هذا المال لاجزاء استند ما كان صاحبه سمع يا علام. اذا علمت هذا الحرام الموجود في مالك اذا علمت له صاحب فيجب عليك سمع تسليمه الى صاحبه. اذا لم تعلم له صاحب كما هو المطلوب في محل السلام وجب عليك دفع سمع خمسه. هذه المناطق في هذه الروايات ثم بعد ذلك يقول المنافق لو تنزلنا وسلمنا وتنزلنا وقلنا بان الروايه ظاهره في وجود الحرام في المال واستماد المال على السنه على الحرام يقول لعل المال مال ربوي الذي يشتمل عليه الذي هو جزء من هذا المال الذي عند الشاعر لعله مال ربوي. والمال الربوي معصوم عنه لمجرد الاختلاط لخصوصية في المال الربوي كما دلت عليها الروايات وستقرأ بعض الروايات في بحث آتي. خصوصية الربا ان المال الربوي تنتقل اليه وكان مختلطا غير متميز معصوم عنه فعلا معصوم عنه خصوصية المال الربوي. فحين هذه الرواية ما تكون نظرة إلى مطلق الحرام المختلط البيت بالحلال حتى يستدل بها في محل الكلام وإنما نظرة على تقدير التنزل عن الأول نظرة إلى ماذا؟ إلى الحرام الربوي المال الربوي خصوص المال الربوي من الحرام هذا إذا اختلط بالمال الحلال فهذا الرؤون نظر الى هذا والقل يجب فيه الخمس والخمس ايضا لا بد من تخريجه على اساس انه خمس الفاعله وخمس الغنيمه لانه كما قلنا معطول عنه هذا المال ينتقل الى كل علاج فاذا ما قلنا يجب فيه الخمس هذا ليس خمس يعني فيه من باب اختلاف الحرام سنه بالحلال وانما من باب الغنيمه وخمس السنه خمس الفاعله. على كلا التقديرين تكون الرواية أجنبية عن محل كلام إما أن تكون ناظرة إلى صورة الشك في وجود الحرام في المال وهذا أجنبي عن محل الكلام أو ناظرة إلى صورة العلم بوجود الحرام لكن الحرام ليس هو نحمة الحرام كما هو المفروض عنه في المقام وإنما هو خصوصنا المال كما الربوي المعفو عنه في الروايات الصحيحة كما سيأتي أنه إذا أخذت مال وطلبت مال وعلمت أن فيه مالا ربوي لكن اختلف هذا المال لم تتمكن من فرجه وتعيينه هذا لك حلال وهناك عدة روايات صحيحة تدل على ذلك. إذا الرواية النبية عن محل كلام هذه المناقشة واضح المناقشة هذه المناقشة كما هو الرواية مبنية على أن يكون زي الرواية وقعد هذا الشكل وقتاً مما كان صاحبه شنو يعمل مبنية على هذا من هذا أبعاد الحديث هنا هذا المعنى. وتقدم سابقا أن الرواية ليس واضحا فيها هذا المعنى وإنما كما يحتمل فيها هذا يحتمل أن النسخة هي شنو هي يعلم واجتنب ما كان صاحبه يعلم. وهذا التقييد بعدم كون صاحب المال يعلم موجود في رواية عمار بن نوعان. ثم المتقدمة الحلال المختلف بالحرام إذا لم يعرفنا صاحبه قليل على المعنى وجود الخمس في المال الحلال المختلف بالحرام مقيد بماذا؟ بما إذا لم يعلم صاحبه كما قلنا المفروض المسألة والجهل بماذا؟ بالمال الرماد أن أعطيه تقول واتنم ما كان صاحبه شنو يعلم يعني أن هذا أن مقيد بعدم العلم لماذا بصاحب المال ومقيد بالجهل به إذا الرواية على المناقشين مبنية على افتراض أن العبارة هي واتنم ما كان صاحبه يعمل بينما هناك نسختان في الرواية ولا ترجيح لأحد النسختين على الأخرى فحينئذ لا يصح هذه المناقشة لأنها مبنية على احتمال في الرواية وهذا الاحتمال ليس ظاهرا في هذه الرواية هذا أولا ثانيا أن الرواية قد فيها هذا التعبير ماذا نفهم من هذا التعبير ورد فيها التعبير بقوله لا أعرف حلاله من حرامه أصبت مالا نقرأ الرواية أصبت مالا وين الموجود الرواية بعد العاصر نحضر الرواية إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه كيف من هذا العبارة؟ وقالت قال بين يقول لا أعرف حلاله من حرامه بين يقول مثلا لا أعرف حرمته من حليته مثلا لو قال تعبير الثاني لأنه عكس في عكس شنو؟ في عكس الحرمة ما أدى علم بوجود الحرام وإنما يشك أن هذا المال هل هو حلاله أو هو شنو أو هو حرامه بينما التعبير هنا لا أعرف حلاله من حرامه إذن واضح الرواية تقتضي استفسارا أن هذا المال فيه حلال وفيه شنو وفيه حرام بالفعل وفيه حرام فنرى أن الإنسان لا يستطيع تمييز الحرام من الحلال فإذن الرواية في محل الكلام يعني ظاهرة في أن استقرار أن وجود الحرام معلوم في هذا شنو في هذا المال غاية الأمر أنه غير متميز وهذا ولا يمكن تصنيفه وفرزه وإنما هو مخلوق غيره وهذا هو محل الكلام إذا حمل الرواية إنصافا على الشك في أنه حلال أو حرام هذا خلاف ظاهر الرواية على الأقل بالنسبة إلى هذه العبارة نحن إلى أنه مبني على الاحتمال في النسخة وهذا الاحتمال لا مثبت له في محل الكلام فهذه المناقشة غير تامة في الدلالة أما احتمال أن المال الربوي مناظر الرواية إلى المال الربوي والمال الربوي إذا اختلط بالحلال معفو عنه كما تصرح به الأخبار الآتية هذا الاحتمال كاحتمال عقلي صحيح لكنه لا شاهد ولا قرينة عليه في هذه الرواية الرواية تقول إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه لم يقيد الحرام بأنه مال شنو مال ربوي لا داعي لهذا التقييد وتخصيص الرواية بخصوص المال الربوي هذا خلاف الظاهر وخلاف ظاهر إطلاق الرواية نعم الشيء الذي يمكن أن يقال وقد يقال هو هذا أن الرواية تتحدث عن واقعة حدثت مع الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذا تتحدث عن واقعة أتى رجل أمير المؤمنين فسأله هذه الواقعة رويت بعدة روايات هذه الواقعة رويت بعدة روايات وهذا وهذه الروايات بعضها على الأقل وسيأتي هذا الكلام في البعض صريحة الاختلاف يعني صريحة من محل كلامنا ورواية التكوني اللي نقرأها بعضها رواية مباشرة تتحدث عن ظاهرا عن نفس الواقع حتى رجلنا غير المؤمنين نفس العبارة ثم يذكر القضية وهي صريحة بماذا في الاختلاف صريحة في العلم بوجود الحرامي في المال تجعل هذه الرواية وهي رواية التكوني طبعا بعد فرض اتحاد الواقع انه هي واقع واحدة روايات حديثة تتحدث عن هذه الواقع الواحدة بعد فرض اتحاد الواقع قد يجعل ما هو موجود في رواية التكوني وصراحة رواية التكوني في انها ناظرة الى صورة الاختلاف والعلم بوجود الحرام في المال قد يجعل هذا قرينة على ماذا؟ على ان النسخة الصحيحة في روايتنا رواية الحسن بن زياد هي واجتنب ما كان صاحبه شنو يعلم واضح واجتنب ما كان صاحبه يعلم لان هذا هو المناسب لمحل الكلام والمناسب لمسألة السنة الاختلاف وليس بذلك كون النسخة هي واجتنب ما كان صاحبه شنو يعمل لان هذا ليس هو المناسب لمسألة الاختلاف فنحن نبني على ماذا؟ على رواية التكوني التي سيأتي الحديث عنها قريبا. هذا رواية الحسن بن زياد اخرجنا منها، رواية الحسن بن زياد النتيجة هي هذه انها غير تامة سندا واضح، مثلها في اختلاف دلالتها لا يبعد عنها شنو تامة واضح لأن المناقشة السابقة ملتزم وارد على هذه الرواية لكنه يتفق مع مسألة الترديد لأنه استلم ما كان صاحبه يعلم أو استلم ما كان صاحبه شنو يعمل إذا قلنا أن الواقع واحد ورواية تكون الآتية صريحة في الاختلاف قد يجعل هذا قرينة على ترجيح نسخة يعلم على نسخة شنو يعمل أو يعمل فنجي إلى رواية التكوني. رواية التكوني هي مروية في النفس الثالث باب العاصر الحديث الرابع اللي هي الرواية الرابعة في محل كلامنا اللي يستدلها على الحكم في المقام. الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني هذا السند المعروف المتكرر في الكافي عن ابي عبد الله عليه السلام اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام حتى ظاهرا عن نفس الواقع اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال اني كسبت مالا اغمضت في مطالبه اغمضت في مطالبه إذن ثم يقول حلالا وحراما اغمضت في مطالبه يعني اخذت من الحلال ومن الحرام وقد اردت التوبه ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلف علي فلوح في محل سلام فاختلاف عند مو منتقل اليه من شخص شنو اخر هو الذي اختلف عنده المال واصبح لا يميز الحرام من الحلال وقد اختلف علي فقال امير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. هذه الرواية الرابعة. هذه الرواية كما رواها الشيخ الكليني رواها أيضا الشيخ الصدوق بسنده عن السكوني ورواها أيضا البرقي في المحاسن بسنده عن النوفلي عن التكوني عن الإمام عليه السلام ورواه الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الشيخ الكليني ومن هنا يظهر أن هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة بل الأربعة بل الخمسة يعني رواه الكليني والصدوق والبركة في المحاسن والمفيد في المقنعة والشيخ التوفيق هذا عن الشيخ الكليمي والشيخ التوفيق غير رواية لكن عن الشيخ الكليمي. إذن هذه الرواية مروية في مجامع الأحاديث كلها تقريبا بهالشكل هذا. لكن المشكلة السندية في الرواية هي النوفذية المشكلة يعني إذا أكو من يتوقف فيه فهو النوفذي وإلا كل السند في كل الأسانيد هو تام ظاهرا ليس فيه من يتوقف فيه إلا النوفذي. والمعدل المؤسف نقول أن النوفذي موجود في كل الطرق النوفذي موجود في كل الطرق. الشيخ الكليمي طريقة يمر بالنوفذي كما ذكرنا الشيخ الصدوق يروي رواية عن السكوني لكن طريقة المشيخة السكوني يمر بالنوفذي. الزرقي في المحاسن يروي رواية أيضا عن النوفذي عن السكوني وهذا الشيخ المفيد قلنا يرسل الرواية فكل الطرق تمر بيد فيها النوفذي. فالنوفذي تقدم مرارا انه حاولنا عدة محاولات للاقتناع والاطمئنان بوساطته فلم نوفق لذلك لعلنا نوفق في محياته. هذه مشكلة السند خليها في بالنا فقدر اذا اضطرينا الى هذا نبحث النوفذي مرة اخرى لعله نحصل على قراءة جديدة. المشكلة في النوفذي لكنه بقطع النظر عن وثاقة النوفذي او عدم وثاقة لاحظه يمكن ان يقال بامكان تصحيح هذه الرواية بالخصوص بقطع النظر عن وثاقة النوفذي او عدم حتى لم تثبت وثاقة النوفذي هذه الرواية بالخصوص يمكن ان يقال بصحتها وذلك لقرائن يمكن تجميعها قد هذه القرائن تورث الاطمئنان والوثوق بصدور هذه الرواية. طب من جملة القرائن هذه الذي أشرنا إلى أن المشايخ الثلاثة بل الأربعة بل الخمسة رووا هذه الرواية. من جملة القرائن أيضا أن الشيخ الصدوق في الفقيه روى رواية عن كتاب السكون فصحيح أن طريق الشيخ الصدوق السكوني كما هو مذكور في مسيحة الفقيه يمر بالنوفلي صحيح هذا. لكن إذا قلنا أن كتاب السكوني من الكتب المشهورة في زمان الشيخ الصدوق والمعلوم انتسابها إليه إن هذه الرواية تكون صحيحة حتى لو كان طريق الشيخ الصدوق إلى الكتاب شنو ضعيف النوفذي لأننا الطريق إنما نحتاجه لكي نثبت أن هذه الرواية قالها السكوني ودونها في كتابه وكتبها شنو في كتابه. فإذا كانت نسبة الكتاب إلى السكوني واضحة في زمان الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق نقلها من الكتاب مباشرة لا نحتاج إلى الطريق وكأن الطريق يصير هو الشيخ الصدوق السكوني وكل منهما صدق واضح. من قبل الآن أنا أروي رواية عن الرواية عن الكافي تحتاج الآن أكثر طريقة عن إلى صاحب الكافي ما أحتاج ليش ما أحتاج؟ لأن نسبة كتاب الكافي إلى الشيخ الكليمي واضحة ما كتبت في كتاب الكتاب إلى الشيخ الكليمي. إذا قررنا أن كتاب السكوني هو بهذه المثابة كما أن هناك تراهم تعيد ذلك والشيخ الصدوق بدأ السند في الفقيه بالسكوني وإذا بدأ الشيخ الصدوق السند بشخص معناه أنه أخذهم من كتابه والسكوني له كتاب معروف ومشهور وذكر في المجامع والكتب لأنه كتابه مشهور بل قيل أنه مكتوب في جامع ابن إدريس ومن ابن إدريس أيضا ينقل عن كتاب السنة السكوني في مستغرقاته فما عملت في زمان الشيخ الصدوق إلى عملنا بذلك هذا أيضا يكون قرينة واضحة تؤيد صحة هذه الرواية. ومن جملة القرائن ما أتمنى إلى أيضا من أن نفس هذه الواقعة التي حدثت مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد رويت بعد الروايات. واحدة من هذه تكون واحدة من الروايات لحد من الزيادة المتقدمة، واحدة منها ستجي رواية أخرى للصدوق مرسلة، هذا تتحدث عن نفس الشيء عن نفس الواقعة. هذا عن يصل احتمالية لصحة وقرب حضور ماذا رواية ماذا قد تكون. مجموعة هذه القرائن يمكن أن يكون موجز للاطمئنان والوثوق بصدور هذه الرواية. فمن يبني على أن المناط الحسية هو الوثوق بصدور الرواية لا وثاقة شنو الراوي، يمكنه أن يعتمد على هذه القرائن لإثبات حجية هذه الرواية سندا وإن لم تثبت وثاقة منه أنه كذب. هذا ما يرتبط بسند الرواية. وهناك كلام معروف وطويل في دلالة الرواية وندخل في هذا البحث باعتبار ان الرواية لا يرى انها تامة سندا بهذا التقرير، تامة سندا باعتبار ان القرائن تدل على ماذا؟ على توجد الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية. البحث الدلالي بعض منه حتى تتأملوا فيه، البحث الدلالي وقع في هذا ان الرواية هل هي ناظرة الى الخمس الاصطلاحي او ناظرة الى الخمس اللغوي الذي هو عبارة عن كسر كسائر الكسور الاخرى، هل هي ناظرة الى الخمس الاصطلاحي او ناظرة الى الخمس اللغوي. ناظرة الى الخمس الاصطلاحي يعني استلزت وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام على غرار الخمس الواجب في المعادن والكنوز وانام الحرب وامثالها. خمس بلعي مطلبه شنو؟ من مطلبه ارباب الخمس الذين ذكرتهم الآية الشريفة. واما اذا كانت ناظرة الخمس اللغوي تقول يجب عليك ان تخرج خمس هذا المال وتتصدق به. واضح؟ اعلامي على الفقراء، تعطيه للفقراء، يجب عليك ان تدفع خمس هذا المال وتعطيه الى الفقراء فتكون الرواية ما نعلها الى الخمس الذي نتحدث عنه الحلال المختلف بالحرام، ليس من العناوين التي يجب فيها الشنع الخمس. والشرط على التردد هو الرواية التي قرأناها ورد فيها التعبير بتقدع لخمس مالك، رواية الكليني فيها شنو تصدق لخمس مالك. وهنا قد يقال بان تصدق ظهر في ماذا؟ صدقه المعهوده وليست ناظره الا الى الخمس المعهود. وسياتي الكلام عن ذلك ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله.